بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، في مجلسنا في ليلة السبت يوم 20 من شهر ذي القعدة عام 1441 للهجرة النبوية، وافق اليوم 11 من شهر يوليو 2020 للميلاد، ومعنا مسائل في الأضحية والعقيق. نحن على أبواب ومشارف عيد الأضحى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا آمنين مطمئنين. والأضحية مسائلها كثيرة، وقد اخترت أهم مسائلها كما ترون أمامكم، الخلاف في حكمها ثم ذكر شروط صحتها وأفضل الأضاحي وما يكره ومسائل تتعلق بتعيين الأضحية وما يترتب على ذلك، وهذه مسائل مهمة جدا، تعيين الأضحية. ثم الكلام على الشاه تجزئ عن من، والاشتراك في الأضحية، وفيه جملة مسائل، وحجز الأضحية وبعض الأخطاء التي تقع في شرائها، والكلام على وقت الذبح بدايته ونهايته، والآداب، آداب التضحية وإرسال الأضحية إلى خارج البلد، وتوزيع الأضحية عن الميت، وبيع الجلود أو بيعها والتصدق بثمنها، إلى غير ذلك من المسائل، والجمع بينها وبين العقيقة والاشتراك في العقيقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نتعلمه وما نقوله خالصا لوجهه الكريم. أولا، الأضحية هي اسم لما يضحى به، لما يضحى به أي لما يذبح في أيام عيد الأضحى، هذه أضحية. أضحية أي شيء يضحى به في عيد الأضحى، والمقصود بالأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام فقط، بهيمة الأنعام ما يذبح في من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى، في يوم العيد وما بعده، هي خاصة ببهيمة الأنعام. ربما سمعنا في بعض الأعوام من يريد أن يضحي بدجاجة مثلا، وجد هذا وسمعنا به ولا يصح. الإمام النووي رحمه الله يقول في المجموع: فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام، وهو الإبل والبقر والغنم، سواء في ذلك جميع أنواع الإبل وجميع أنواع البقر، إذا قيل البقر دخل الجاموس معه، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما، ثم قال: ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره، أي حمير الوحش وغيرها، بلا خلاف. وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك، سواء الذكر والأنثى أي من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز، لا بأس بالذكر وبالأنثى من جميع ذلك، قال: ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. إذن هذه الأضحية، الأضحية فيها لغات في نطقها: أضحية بالضم، أضحية بالكسر، وأضحات، أضحات وضحية. أضحات هذه وجمعها أضحى، كأرطات وأرطى، قالوا بها سمي يوم الأضحى. يعني ماذا سمي يوم الأضحى؟ نسبة إلى أضحاه، أضحات، يعني الضحية والأضحية والأضحية والأضحات، وإليها نسب اليوم فقيل يوم الأضحى، وقيل سميت بذلك نفس الأضحية. لماذا سميت بذلك أضحية وأضحى إلى آخره؟ لأنها تفعل في الضحى، تفعل في وقت الضحى عند ارتفاع النهار. هذا قاله الأصمعي رحمه الله. نسب الأضحى لأضحاه، للأضحى أو الشاه التي يقال لها أضحات، وسميت هي كذلك لأنها تذبح في وقت الضحى. والأضحية عبادة مشروعة، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. ابن قدامة يقول أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن الأضحية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأضحية من سنة المسلمين، من سنة المسلمين، كما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب واللفظ لمسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. سمى الأضحية نسكا وجعلها من سنة المسلمين. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. هناك نسك خاص الحج في مكة والمشاعر، أما الأضحية فهي نسك، النسك العام في جميع الأنصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. وقد قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين. وقال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني وهي قائمة، الإبل وهي قائمة، فإذا وجبت جنوبها إذا سقطت بعد النحر فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم، أطعموا السائل وأطعموا الساكت والفقير، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال شيخ الإسلام: وهي من ملة إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، وبها يذكر قصة الذبيح. قال: فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم؟ وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين. هكذا قال رحمه الله. ولهذه الأضحية حكم، منها شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الحياة، ومنها إحياء سنة إبراهيم عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل يوم النحر، أن يتذكر المؤمن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد. ومنها أن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وعلى أهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير، وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور بما أنعم الله به على الإنسان. ومنها أن في إراقة الدماء مبالغة في تصديق ما أخبر به الله سبحانه وتعالى من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. حكم كثيرة لهذه الشعيرة العظيمة، وإظهار الفرح وإظهار العيد، وأننا أمة الإسلام ليس لنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. أما حكم الأضحية، حكم الأضحية فيها خلاف مشهور. الجمهور يقولون إنها سنة مؤكدة. والقول الثاني وانتبهوا له جيدا أنها واجبة. والقول بالوجوب هو مذهب الحنفية وقول للمالكية ورواية عن أحمد، وهو قول جماعة من السلف، قول ربيعة والأوزاعي والليث بن سعد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخنا ابن عثيمين رضي الله عنه ورحمه لما استعرض أدلة القولين قال في موضع: والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. وقال في موضع كما في الشرح الممتع: فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب لكن بشرط القدرة. وسأذكر لكم أدلة القولين. وإذا كانت أدلة الوجوب أظهر فلا ينبغي أن تتخلف عن هذه الشعيرة، فلا ينبغي أن تتخلف مع قدرتك. الجمهور يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، رواه مسلم. قالوا علق الأضحية على الإرادة، أراد أحدكم، والوجوب أو الواجب لا يعلق على الإرادة. وأيضا احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش، الكبش هو الخروف العظيم الكبير، أمر بكبش أقرن يعني له قرنان، يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. ما شاء الله، يطأ في سواد ويعني قوائمه سوداء، ويطأ في سواد ويبرك في سواد، وبطنه كذلك، وينظر في سواد ما حول عينيه أسود. يعني هذا كبش أملح أبيض وفيه سواد، السواد في قوائمه وفي بطنه وحول عينيه. أمر بذلك صلى الله عليه وسلم فأتي به ليضحي به، فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: هلمي المدية، يعني السكين، ثم قال: اشحذيها بحجر، أمرها أن تسن السكين. قال ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. فقالوا: تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل من لم يضحي. ولهم أدلة أخرى. أما الذين أوجبوا الأضحية فاحتجوا بقوله: فصل لربك وانحر، أمر بالنحر والأمر يكون الوجوب. واحتجوا بما في الصحيحين من حديث جندب قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. فوجه الدلالة أنه أمر بإعادة الذبح، وهذا يدل على الوجوب. ويمكن أن ويناقش، وكل هذه الأدلة تحتمل المناقشة، يناقش أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعادة ليحصل لهم الثواب، أي من أراد منكم الثواب فلا بد أن يعيد، لأن من ذبح قبل الصلاة فإنما شاة لحم. احتجوا، وهذا أظهر دليل لهم، بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة، يعني قدرة ومال، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يقربن مصلانا. هذا الحديث رواه ابن ماجه وضعفه كثير من أهل العلم، ضعفه كثير من أهل العلم، أو قالوا عفوا، قالوا أنه موقوف. البيهقي رحمه الله قال الصحيح عن أبي هريرة أنه موقوف، والحافظ ابن حجر يقول أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، أشبه بالصواب. كذلك رجح ابن عبد البر وعبد الحق الإشبيني في الأحكام، والمنذري وابن عبد الهادي في التنقيح، كل هؤلاء يرجحون الوقف. والحديث حسنه الألباني رحمه الله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم، من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. أيضا من أدلة الموجبين للأضحية حديث عظيم كذلك، حديث أبي رملة عن مخنف ابن سليم مرفوعا: يا أيها الناس إن على كل أهل بيت، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والعتيرة الرجبية، ذبيحة في رجب، وهذه نسخت. فقوله على كل أهل بيت هذا يفيد الوجوب، وهذا الحديث اختلف في صحته وضعفه لجهالة أبي رملة واسمه عامر، وضعفه الخطابي، ولكن قواه الحافظ ابن حجر، قال إسناده قوي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، وحسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند، قال حسن لغيره. على كل أهل بيت هكذا يقول: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. ولهذا أيها الأحبة لا نستهين بالأضحية، فالقول بالوجوب له أدلته. وأما إذا نذر الأضحية فهذه واجبة بالاتفاق، إذا نذر، إذا قال علي لله أو لله علي أو نذرت أضحية، صارت واجبة بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. المسألة الثانية في شروط صحة الأضحية، وهذه مسألة مهمة، وعندنا ستة شروط لصحة الأضحية. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وسبق أن حكينا كلام النووي رحمه الله في حكاية الإجماع على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذا يشمل الهدي في الحج ويشمل الأضحية. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. الأملح هو الذي فيه بياض كثير وسواد، أملح بياض كثير وفيه سواد كما سبق معنا، بكبشين أملحين أقرنين. هذا من الصفات المستحبة، يكون له قرون وأملح وسمين وكبير، لأنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا تبخل عليه، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا تبخل. كبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، أي على صفحة العنق، جانب العنق، يفعل ذلك حتى يتمكن من الذبح، حتى لا تتحرك الذبيحة. الشرط، وقلنا بهيمة الأنعام هذا مجمع عليه، هناك خلاف يعني يسير أو شاذ. حكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه تجوز الأضحية ببقر الوحش وبالظبي، الظبي عن واحد وبقر الوحش عن سبعة، وداود الظاهر يقول ببقر الوحش، يعني أدخلها في مسمى البقر وأدخلها في بهيمة الأنعام. الشرط الثاني من شروط صحة الأضحية شرط مهم جدا، أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، فلا تجزئ الأضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن. الجذعة من الضأن، الضأن هو الخروف الغنم، الجذعة من الضأن ما أتمت 6 أشهر، فلا يجزئ في الغنم أقل من ذلك 6 أشهر. وأما بقية البهائم فلا بد من الثني، وسنشرحه الآن. الإبل له عمر، البقر له عمر، والماعز له عمر. في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا على سبيل الاستحباب، أن الأفضل مسنة وإلا فجذعة، مع أن الجذعة باتفاق جذعة الضأن صحيحة في جميع الأحوال، يعني سواء كنت تستطيع المسنة أو لا تستطيع كما سنذكر. الثني من الإبل ما أتم 5 سنوات، البقر الثني من البقر ما أتم 2، الثني من المعز ما أتم 1، الجذع من الضأن ما أتم 6 أشهر. وهذا مجمع عليه، لا تصح الأضحية بما دون ذلك، مهما كانت سمينة، مهما كانت غالية، مهما كانت كبيرة الحجم حسنة الصفات. الإجماع هذا ذكره ابن حزم وابن عبد البر والقاضي عياض والنووي وغيرهم، لا يحكى الخلاف إلا عن الأوزاع وعطاء فقط. النووي رحمه الله في المجموع يقول: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ، وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات. ثم ذكر خلافا عن الزهري أنه يقول لا يجزئ الجذع من الضأن، ثم قال: وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن. هذا الأوزاعي رحمه الله. وحكى صاحب البيان عن عطاء كالأوزاعي أن يجزئ الجذع من الإبل والبقر، ثم قال: ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن، وأنه لا يجزئ جذع المعز. المعز لابد أن يكون ثنيا عمره 1 سنة. الغنم يجوز الجذع وهو 6 أشهر. والنووي أيضا يقول في مسلم في شرح الحديث: لا تذبحوا إلا مسنة، قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. قال: وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. ثم ذكر الأوزاعي وعطاء، وقال: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا. يعني 6 أشهر من الغنم أو في الغنم تجزئ في جميع الأحوال. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب، يعني قضية لا تذبحوا إلا مسنة إن لم تجدوا فجذعة، هذا استحباب تقديم المسنة على الجذعة، لكن الجذعة جائزة بالاتفاق، جذعة الضأن جائزة بالاتفاق. ويا أيها الإخوة، هذا الدين لا يخضع لأهواء البشر، لا يجوز لمن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى أن يجامل الناس، يجامل التجار، يجامل الناس والعوام، فيقول العبرة بالحجم. أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا هذا الاختراع؟ الحجم يستفاد منه، هذه البقرة التي لها أقل من سنتين تذبح وتباع ويستفاد منها، ونتمسك بالشرع. وهنا لابد أن تكون من أصحاب الخبرة، أو تعتمد على صاحب خبرة، أو على بائع ثقة، حتى لا تغش، حتى لا تغش. وهناك علامات يعرف بها الثني، يعني يقولون كسرت السن الثانية، وهناك تجدون فيديوهات لتوضيح ذلك. ولكن بعض التجار من أهل الغش يتعمدون كسر السن بأنفسهم، ولكن السن اللبنية معروفة، والسن الأخرى على كل تعتمد على دكتور أو على صاحب خبرة أو على بائع ثقة. الشرط الثالث السلامة من العيوب، السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء. هناك عيوب في البهيمة إذا وجد شيء منها لم يصح التضحية بها. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه، قال وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. هذه أربعة عيوب في الأضحية: العوراء البين عورها، تنخسف العين أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض إبيضاضا يدل دلالة بينة على عورها. المريضة البين مرضها، تظهر أعراض المرض عليها كالحمى تقعدها عن الرعي وتمنع شهيتها، أو كالجرب يفسد لحمها ويؤثر عليها. العرجاء البين عرجها، أي عرجها ظاهر، يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. العجفاء التي لا تنقي، أو الهزيلة التي لا مخ فيها، ليس هناك مخ في عظامها، اللي فهذا من الهزال والضعف، هذه العجفاء التي لا تنقي. هذه أربعة عيوب، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ العمياء التي لا تبصر مطلقا، كذلك لا تجزئ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، أو الزمنة العاجزة التي لا تستطيع أن تمشي، ولا المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر، ولا المصابة بما يميتها من خنق أو سقوط من مكان عال حتى يزول عنها الخطر، ولا التي تعسرت ولادتها أيضا حتى يزول الخطر. فهذه عيوب، كل هذه عيوب. ثم عندنا أشياء تتعلق بالقرن وبالألية ومقطوعة الأذن، مكسورة القرن، مقطوعة الأذن، ومقطوعة الألية، فإذا كسر أو قطع أكثر من النصف لم تجزئ. إذا كسر أكثر من نصف القرن، إذا قطع أكثر من نصف الأذن، إذا قطع أكثر من نصف الألية لم تجزئ. وهذا بخلاف التي خلقت بلا قرن، أو التي قطع ذيلها. لم نتكلم عن مقطوعة الذيل، قلنا مقطوعة الألية، مقطوعة الأذن، مكسورة القرن. أما التي لا ذنب لها أو مقطوع ذيلها، الذيل يكون للإبل والبقر والماعز، فهذا لا يضر، لا يضر، ويسمونها البتراء، ليس لها ذنب. ابن قدامة يقول تجزئ البتراء وهي التي لا ذنب لها، سواء كان خلقة أو مقطوعا، لأن هذا نقص لا ينقص اللحم ولا يخل بالمقصود ولم يرد به نهي. أما مقطوعة الإلية تماما لا تجزئ، أو قطع أكثر من نصف الإلية فلا تجزئ. وهناك الغنم الأسترالية ليس لها ألية، لها ذنب، فهذا إذا قطع الذنب فلا يضر. وسيأتي معنا في المكروه لو كسر نصف القرن، أكثر من النصف هذا لا يصح، لا يصح أن تضحي به، لكن لو كسر النصف أو كسر أقل من النصف هذا مكروه. ولو قطع أقل من نصف الأذن تكون مكروهة. الشرط الرابع من شروط صحة الأضحية أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له من قبل الشرع كالوصي، أو من قبل المالك أذنت لشخص أن يذبح. وأما الذي لا يملك كالغاصب والسارق فلا تصح أضحيته. وهنا مسألة، لو ذبح إنسان أضحية غيره بلا إذنه، وهذا يحصل، لو حصل غلط فذبح الإنسان شاة غيره، هذه مسألة مهمة وتحصل في المجازر وفي الأحواش، يأتي الإنسان فيغلط فيذبح شاة غيره، وهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. هذا الذي ذبح شاة غيره إما أن ينويها عن صاحبها، وإما أن ينويها عن نفسه، وإما أن لا ينويها عن أحد. إذا لم ينويها عن أحد فلا تجزئ عن أحد. إذا نواها عن نفسه، لا نبدأ بالأول، إذا نواها عن صاحبها، هذا يحصل أحيانا أن صاحب الحوش، هذا رأيته في أماكن في الخليج، صاحب حوش الغنم وربما ذبح هو عنده، أنت الآن اشتريت الغنم وعلمت وأخذت رقما ووضع الرقم على كل شات، فيأتي صاحب الغنم بعد صلاة العيد فربما بدأ بالذبح وأنت غير موجود، وأنت لم تقل له اذبح، أنت اشتريت فقط. فهذا إذا ذبحها ونواها عن صاحبها، فإن رضي صاحبها أجزأت، وإن لم يرضى ففي ذلك خلاف. والمشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أنها تجزئ ما دام ذبحها على نية صاحبها. الشيخ ابن عثيمين يقول لا تجزئ إذا صاحبها لم يرضى، قال لماذا ذبحت، لماذا استعجلت. هذه تحصل أيها الإخوة، أنت غير موجود والجزار مثلا بدأ يذبح في ذبائح لبعض الناس، ثم قالوا هذا ذبيحة فلان، هذا ذبيحة فلان هذه، فذبحها وأنت غير موجود ولم تقل لهم اذبحوا. فإذا رضي صاحبها فالحمد لله، وإذا لم يرضى فالجمهور على صحة الأضحية أيضا. أما الصورة الأخيرة الثالثة أن ينويها عن نفسه وليس عن صاحبها، وهذا ماذا نسميه؟ هذا إن كان غالطا فيحصل، لكن كان متعمدا فهذا، إن كان متعمدا ويعلم أنها لغيره لم تجزي عنه ولا عن غيره لأنه معتدد. وأما إن كان لا يعلم أنها لغيره ونواها عن نفسه فإنها تجزئ عن صاحبها، والحمد لله تجزئ عن صاحبها. فإن كان قد وزع اللحم، لو بسرعة وزع اللحم، فإنه يضمن مثل اللحم لصاحبها إلا أن يرضى صاحبها بتوزيعه. إذن فعندنا هنا ثلاث حالات: لمن ذبح ذبيحة أضحية غيره بغير إذنه، إذا لم ينويها لا عن صاحبها ولا عن نفسه لم تجزي على أحد، إذا نواها عن صاحبها ورضي صاحبها فالحمد لله، وإذا لم يرضى ففيها خلاف والجمهور على الصحة. إذا نواها عن نفسه فحالتان: أن يعلم أنها ليست له فهذا معتد ولا تجزئه، أن ينويها عن نفسه وهو لا يعلم غلط فنواها عن نفسه فهذه تجزئ، فإن وزع لحمها ضمن اللحم إلا أن يرضى صاحبها بالتفريق. هنا سؤال عن الذبح على يد رجل نصراني، هذا إن كان وكيلا، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. الشرط الخامس: نية التضحية، فلا بد أن ينوي الأضحية، يشترط على المضحي أن ينوي بها الأضحية، وإلا فلا تصح. ولهذا بعض الناس من الجهل ربما ذهب فاشترى ذبيحة مذبوحة وقال هذه أضحية، هذه لا تصح، لابد أن تذبح بنية التقرب إلى الله، بنية الأضحية. الشرط السادس: أن تكون التضحية في وقت الذبح، تكون التضحية في وقت الذبح، ووقت الذبح سيأتينا أنه من بعد صلاة العيد ويستمر إلى آخر أيام التشريق، أي اليوم الرابع بأيام العيد، أو يستمر إلى اليوم الثالث بأيام العيد كما سيأتي الخلاف. فهذا شرط، لكن ماذا لو أن الإنسان تأخر فلم يذبح إلا بعد هذه الأيام، يعني انتهى اليوم الثالث من أيام التشريق وهو الرابع من أيام العيد، نحن عندنا عيد الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وثلاثة أيام التشريق بعده: اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. فأقصى الأقوال ما هو جواز الذبح إلى نهاية اليوم، يعني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. فلو أن إنسانا تأخر لعذر، مثل أن تهرب الأضحية فلا يجدها إلا بعد اليوم الثالث عشر، أو أن يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فالشيخ العثيمين رحمه الله في رسالة له في أحكام الأضحية يقول: لا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر. قال: قياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. إذن هذه ستة شروط للأضحية. هناك شروط للزكاة أو التذكية، هذه شروط عامة، يعني قضية التسمية وقضية الذبح في موضع الذبح وقضية أهلية الذابح، هذا عام ليس خاصا بالأضحية. المسألة الثالثة: أفضل ما يضحى به. أولا، هل أن يضحي الإنسان بالبقر أم بالغنم أم بالماعز أم بالإبل؟ وهذا فيه خلاف، ولكن مذهبنا وما جاء في ويشهد له من حديث الجمعة أن الإبل هي الأفضل، إن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، جعلها أفضل. فالإبل ثم البقر ثم الغنم الضأن ثم المعز. والمقصود لما نقول الإبل أفضل أو البقر أفضل من الغنم أن يضحي ببقرة كاملة، أما سبع البقرة فهذا آخر شيء، يعني الغنمة أو الشاه من الغنم أو من الماعز أفضل من سبع البقرة
وأفضل من سبع الجمل. إذن بالترتيب نقول جمل كامل أتم خمس سنوات هذا هو أفضل شيء، وبعده بقرة كاملة، تضحي ببقرة كاملة أتمت سنتين، وبعدها تضحي بغنمة ثم بماعز ثم بسبع بدنة ثم بسبع بقرة. والأفضل في الذبيحة في اختيار الشاة مثلا أو اختيار البقرة الأسمن سمينة والأكثر لحما والأكثر لحما والأكمل خلقة الأحسن منظرا. انظروا تبحث عن السمينة والكثيرة اللحم وكاملة الخلقة، لها قرون، لها أذن كبيرة وليست جماء صغيرة الأذن، حسنة المنظر والأملح، قلنا الأبيض فيه سواد، جاء في حديث يحسنه الشيخ الألباني دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين، الحديث عند أحمد لكن ضعفه حق المسند، دم عفراء، العفراء هذه بياض بحمرة، أحب إلى الله من سوداوين. وسيأتي معنا المفاضلة بين الخصي وبين الفحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالاثنين، ضحى بالاثنين، ضحى تارة بالخصي كبشين موجوئين، موجوء مقطوع الخصية، وضحى بالفحل كبش فحيل، سيأتي معنا إن شاء الله. أما ما تكره التضحية به، وهذا هذه المسألة الرابعة، ما تكره التضحية به، ما تكره التضحية به، فعندنا ما قطع من أذنه وما كسر من قرنه، قلنا إذا قطع أكثر من نصف الأذن فهذه لا تجزئ، أكثر من نصف القرن أيضا لا تجزئ، لكن إذا قطع نصف الأذن فأقل أجزأت مع الكراهة، إذا كسر، كسر بخلاف المخلوقة بدون قرن، كسر نصف القرن فأقل تجزئ مع الكراهة، قطع نصف الألية فأقل فمع الكراهة، يقال لها العضباء، العضباء وهذه مكروهة. وكذلك تكره أنواع يذكرون، يذكرون الخرقاء، خرقت الأذن، خرقت ما قطعت فيها خرق، وتكره الشرقاء، شقت أذنها طولا، شقت أذنها، وهناك شيء اسمه المدابرة، شقت أذنها بالعرض من الخلف، والمقابلة شقت أذنها من الأمام، هناك شق بخلاف القطع، بخلاف القطع يعني الأذن باقية ولكن مشقوقة، فهذه مكروهة فقط. وهناك التي لا تعرج ولكن يسمونها المشيعة أو المشيعة، تتبع الغنم، يعني لا تتخلف عن الغنم لضعفها، لابد أن يشيعها ويسوقها إنسان، أو هي مشيعة للغنم تمشي خلفهن، هي كالمشيعة، فهذه مكروهة. والبتراء التي قطع نصف ذنبها بعضهم يكرهه أيضا، يعني يصح لكن تكره. وما سقط بعض أسنانها، وهذا فيه خلاف، تجزئ أو لا تجزئ. فالمكروهات أنواع، ما قطع شيء من حلمات ثديها تكره، إن كان قد قطع وليس بأصل الخلقة، إن توقف لبنها مع سلامة الثدي فلا بأس بها، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. إذن هذا ما يكره عندنا في هذا الباب. التضحية التضحية بالجلالة. ما هي الجلالة؟ الجلالة هي البهيمة التي أكثر علفها أو أكثر أكلها من النجاسة، من النجاسة. هذه الجلالة هناك نهي صريح عن أكلها في حديث ابن عمر عند أبي داود والترمذي، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. حديث صحيح، نهى عن أكل الجلالة وألبانها. هذه الجلالة لا تؤكل حتى تحبس وتطعم طعاما طاهرا، فإذا ذهب أثر النجاسة جاز ذبحها. وكم تحبس البهيمة؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. مذهبنا مذهب أبي أحمد أنها تحبس ثلاثة أيام، سواء كانت دجاجة أو شاه أو بقرة، تحبس ثلاثة أيام وتطعم طاهرا. الحنفية بعضهم يقول الدجاجة تحبس ثلاثة أيام، والشاه أربعة أيام، والإبل والبقر عشرة أيام. يعني هذا سهل، أربعة أيام للشاه. الشافعية العادة عندهم أن النجاسة يقولون تزول بحبس الدجاجة ثلاثا والشاة سبعة أيام والبقرة ثلاثين يوما، تحتاج ثلاثين يوما، والناقة أربعين يوما. مسألة علف النجاسة وأكل النجاسة. الآن بعض العلف الصناعي الذي يوضع فيه الدم، الدم نجس، الدم الذي يؤخذ من المجازر ثم يخلط بالعلف، هذا نجس وتكون جلالة. إذا كان أكثر علفها من هذا فهي جلالة. كذلك التي يسيرون بها في الطرقات، إذا كانت الطرق مليئة بالنجاسة هذا احتمال بعيد، بحيث يصير أكثر علفها نجاسة فتكون جلالة. أما إذا كان أكثر علفها من الطاهر فليست جلالة. الشافعية يقولون تحبس الشاة سبعة أيام، البقرة ثلاثين يوما، الناقة أربعين يوما. والسؤال هل يجوز إطعام البهيمة نجاسة؟ في منتهى الإرادات الحنابلة يقولون يباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح أو يحلب قريبا. يعني إذا كنت لن تذبحه قريبا ولن تحلبه قريبا يباح أن تعلفه النجاسة. وأما قبل الذبح مدة سيأكل الطاهر، وقبل الحلب مدة سيأكل الطاهرة. التضحية بالخصي أفضل أم بالفحيل أو الفحل؟ روى الإمام أحمد من حديث أبي رافع ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجيين، يعني موجوئين، يعني مقطوع الخصية، الموجوء مقطوع الخصية، بكبشين أملحين موجيين خصيين. هذا حديث صحيح. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد، وشرحنا معنى هذا. والفحيل هذا هو الذي لم يخص. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. ابن الأثير يقول في النهاية الفحيل المنجب في ضرابه. قال واختار الفحل على الخصي والنعجة طلبا لنبله وعظمه. فالفحل هذا الذي لم يخص يكون كبيرا وقويا. ابن عبد البر يقول أما الكبش الأقرن الفحل، الكبش الأقرن الفحل، فهو أفضل الضحايا عند مالك وأكثر أهل العلم.
بعض العلماء يرجح الخصي لطيب لحمه، يقولون الخصي هذا لحمه يكون طيبا أطيب من لحم الفحل، وتكون رائحته طيبة بخلاف رائحة لحم الفحل. وبعضهم يسوي بينهما ويقول لا حرج، يعني لا يستويان في الفضل، يستويان في الفضل. ولعل والله أعلم في باب المفاضلة أن يقال إذا كان الفحل أعظم وأطيب لحما فهو أفضل، وإذا كان الخصي أعظم وأفضل لحما فهو أفضل. يعني قد يكون الفحل أطيب لحما أيضا بحسب المرعى بحسب الأكل، وإذا كان أعظم فالإنسان يستحسن السمن، ضحى بكبشين سمينين هكذا جاء في بعض الروايات، السمن والعظم وكمال الخلقة قرون والأذن السليمة. وجاء في الحديث أمرني أن أستشرف، حديث علي أمرني أن أستشرف العين والأذن، تنظر وتتأمل في عينها وفي أذنها وفي لونها، كذلك البيضاء الأملح الذي فيه سواد. التضحية بالحامل، التضحية بالحامل هنا خلاف في تضحية بالحامل عند الفقهاء، الفقهاء مختلفون في التضحية بالحامل. قبل التضحية بالحامل، الذكر والأنثى، هل هناك مفاضلة بين الذكر والأنثى؟ لا مفاضلة والله أعلم بين الذكر والأنثى، إلا من جهة الأنثى قد تكون أفضل لو كانت أعظم لحما فتكون أفضل في بعض الأحيان، فيجوز كما حكى النووي الإجماع لا فرق بين الذكر والأنثى في أي في الجواز، في الجواز الأفضلية ينظر لبقية الصفات. أخونا هنا يقول إن الفحل يعني الغالب يكون له رائحة سيئة جدا. نعم هذا المشهور في الحقيقة، هذا المشهور، ولكن هذا في المعز وفي الغنم، في الغنم أيضا ربما كذلك، لكن كما سمعتم ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عبد البر يقول أكثر أهل العلم على استحبابه إذا كان كبشا يعني خروفا عظيما وأقرا وفحل. أما التضحية بالحامل فالجمهور على جواز التضحية بالحامل خلافا للشافعية. لماذا منع الشافعية من التضحية بالحامل؟ قالوا إن الحمل ينقص لحمها، و هكذا يعبرون يقولون يعني في حاشية البجيرمي على الخطيب قال الحامل لا تجزئ وهو المعتمد، أي عندهم قال أن الحمل ينقص لحمها، الحمل يؤدي إلى فساد الجوف ويصير اللحم رديئا، هكذا قالوا، لهذا لا تجزئ عندهم. أما الجمهور فتجزئ، على قول الجمهور إذا ذبحت الحامل ماذا تفعل بالجنين، ماذا تفعل بولدها؟ الجنين إن خرج حيا فلا بد أن يذكى، يذبح ويؤكل، وإذا لم يذبح وترك حتى مات فهو ميتة لا يحل. أما إذا خرج ميتا ذبحت أمه فخرج ميتا، فجمهور العلماء على أنه يؤكل خلافا للحنفية. جمهور العلماء يأخذون بحديث زكاة الجنين زكاة أمه، أي تحصل زكاة الجنين بتزكية وذبح أمه، وهذا الحديث حديث أبي سعيد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وحديث صحيح. زكاة الجنين زكاة أمه، أي بذبح الأم وخروج الجنين ميتا فإن الجنين يكون قد ذكي، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم أنه، ولكن قد يترك الجنين هذا، يعني قد يترك من باب الطب خوف الضرر. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول لحوم لحوم الأجنة غير محمودة لاحتقان الدم فيها، ما ذبحت، فالدم موجود فيها. قال وليست بحرام لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجليين زكاة أمه. ابن عمر رضي الله عنه كان يزكي الجنين هذا مع أنه نزل ميتا يذبحه حتى يخرج الدم. في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها، إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. انظروا عياذا بالله لمن يأكل الأجنة من البشر عافانا الله، هؤلاء وجودهم غلاء الأسعار وخراب الديار. المسألة الخامسة معنا تعيين الأضحية، وفي الحقيقة الموضوع سيطول معنا، يعني نحن معنا ما شاء الله مواضيع كثيرة، فنحن سنختم بهذه المسألة تعيين الأضحية، مسألة طويلة، ونترك الجزء الثاني إن شاء الله للقاء القادم. تعيين الأضحية مسألة مهمة جدا ويترتب عليها كثير من الأحكام. ما معنى تعيين الأضحية؟ يحصل تعيين الأضحية أولا باللفظ، بأن تقول هذه أضحية، جعلت هذه أضحية، يقولون يقصد الإنشاء، ليس مجرد الخبر أن هذه سيضحى، لا، يريدها أن تكون أضحية، أنا جعلت هذه أضحية. ويحصل بالذبح، أول ما يذبحها تعينت بلا شك، إذا ذبحها بنية الأضحية فهذا بالفعل ذبحها بنية الأضحية، فيترتب عليه أنه لا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها كما سيأتي معنا. وأيضا من التعيين أن يشتريها بنية الأضحية إذا كانت بدلا عن معينة. انظروا بهذا القيد، يعني هو كان عنده شاة معينة قال هذه أضحية، ثم مثلا ماتت أو أراد أن يشتري أفضل منها فباعها واشترى الأخرى بنية أن تكون مكانها. إذن التعيين يحصل بالقول وبالفعل، أما القول أن يقول هذه أضحية على نية جعلها أضحية، ليس الخبر إنشاء أرادها أضحية. ويحصل التعيين بالفعل، ويحصل التعيين بالفعل أي إذا ذبح، يعني يمكن يكون عنده شاة ولم يقل أنها أضحية ثم أتى وذبحها، بمجرد الذبح أصبحت أضحية تعينت. والأمر الثاني وهو مسألة مهمة، هل مجرد الشراء واحد يشتري بنية الأضحية هل هذا تعيين؟ لا، ليس تعيينا إلا إذا كانت بدل معينة. رجل ذهب إلى السوق واشترى شاة بنية الأضحية ولم تكن بدل معينة ولم يقل بلسانه هذه أضحية فلا تكون معينة. يترتب على التعيين ماذا؟ يترتب على التعيين مسائل كثيرة جدا. أولا إذا تعينت للأضحية لا يجوز التصرف فيها بما يمنع التضحية، فلا يجوز بيعها ولا هبتها ولا رهنها، لا يجوز بيعها إلا أن يبدلها بخير منها، يعني هذا لمصلحة الأضحية. كان عنده شاه مثلا فباعها وماذا؟ واشترى بقرة، قلنا البقرة أفضل، بقرة كاملة وليس سبعا. الأمر الثاني، لو ماتت الشاة بعد تعيينها ومات الرجل لازم الورثة أن يضحوا بها، ما يقولون هذه تركة، لا، هذه معينة. الأمر الثالث، ما يتعلق بلبنها وصوفها لا يستغل شيئا من منافعها ولا يستعملها في حرث ونحوه ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاج إليه ولدها، ولا يجز شيئا من صوفها إلا أن يكون أنفع لها، وإذا جزه تصدق به أو انتفع به ولكن لا يبيعه. انظروا، هذه شاة معينة لا يجزها إلا لمصلحتها، وإذا جزه لا يصح ولا يجوز أن يبيعه. رابعا، وهنا مسألة مهمة، إذا تعيبت بعيب يمنع الإجزاء، يعني هذه الشاة المعينة أصيبت في عينها فأصبحت عوراء، أو كسرت رجلها، أو أصبحت مبشومة قبل الذبح، أو مرضت مرضا بينا وهي معينة، ماذا يفعل صاحبها؟ إن كان ذلك بتفريطه، إن كان ذلك بفعله وتفريطه، وجب عليه إبدالها بمثلها أو بأفضل منها. إن تعيبت أو مرضت بغير تفريط منه فلا شيء عليه، يذبحها أضحية وتجزئ عنه، لأنها أمانة عنده، وقد تعيبت بدون فعله وبدون تفريطه، فلا حرج عليه ولا ضمان، ولا ضمان. يستثنون هنا إلا إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، مثلا منذورة، فهنا لا بد أن يأتي ببدلها. إذن الشاة المعينة مثلا، البهيمة المعينة في الأضحية، الناس الآن يشترون بقرة ويقولون هذه أضحية، ثم قبل ذبحها ربما سقطت من السيارة فانكسرت رجلها، هل تجزئ؟ هنا نقول إن كان بفعلهم وتفريطهم، للأسف يحصل هذا، إن كان بفعلهم وتفريطهم لم تجزئ ووجب عليهم إبدالها. إن كان بغير تفريط منهم، يعني أنزلوها إنزالا طبيعيا فسقطت على رجلها فانكسرت، أو أصيبت في عينها، أو أصيبت وهي في المرعى، إن كانت بغير فعل ولا تفريط فإنها تذبح أضحية وتجزئ والحمد لله. الأمر الخامس، ماذا لو ضاعت أو سرقت؟ والسادس الخامس لو ضاعت أو سرقت، ماذا لو ضاعت أو سرقت؟ إن كان بتفريط منه، مثل أن يضعها في مكان غير محرز فهربت، فعليه بدلها. إن كانت بغير تفريط فلا ضمان عليه، لا شيء عليه. قالوا إلا أن تكون واجبة قبل التعيين بنذر مثلا، فهنا الواجب ما زال في ذمته، هذا واضح. لكن هذا الرجل قال هذه أضحية وعينها ثم إنها سرقت بغير تفريط فلا شيء عليه. الأمر السادس، إذا تلفت، هذه ماتت، عينها فماتت، وهذه لها أحوال ثلاثة. إذا كان تلفها بأمر لا صنع فيه للآدمي، يعني مرضت أو نزلت عليها صاعقة فماتت، فلا شيء على صاحبها لأنها أمانة عنده كما قلنا، لا شيء عليه، إن شاء يضحي يضحى بغيرها وإن شاء فلا شيء عليه. الحالة الثانية، أن تتلف بفعل مالكها فعليه بدلها لأنها معينة. الحالة الثالثة، أن تتلف بفعل إنسان غير مالكها، فإن أمكن تضمينه فيضمن، وإذا لم يمكن تضمينه إذا لم يمكن تضمينه مثل قطاع الطرق مثلا، فهذه مثل الحالة الأولى، مثل التي تلفت بأمر سماوي، هكذا يعبر الفقهاء، أمر سماوي يعني لا شيء على صاحبها. أما إذا كان يمكن تضمينه فإنه يضمنه مثلها أو قيمتها. المشهور عند الفقهاء التضمين بالقيمة. نقدام رحمه الله يقول: إذا أتلف الأضحية الواجبة فعليه قيمتها لأنها من المتقومات، وتعتبر القيمة يوم أتلفها، القيمة قيمتها يوم التلف وليس قيمتها يوم اشتريت. الأمر السابع وهي مسألة مهمة في التعيين: إذا ولدت هذه الأضحية المعينة فما حكم ولدها؟ إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها، أي لا يباع ولا يوهب، وإنما يذبح معها أضحية وله جميع الأحكام السابقة. أما إذا كانت قد ولدت قبل التعيين فهذا الولد له حكم مستقل ولا يلحق به ولا يلحق بالأضحية. سأشير فقط إلى مسألة وهي تعتبر داخلة في الممنوع من بيع الأضحية. الآن قد يشترك مثلا خمسة في بقرة، فيذهبون ويشترون البقرة ويقولون هذه أضحية، عينوها أضحية، ثم يبحثون عن سادس أو سابع فيشركونه معهم. ما معنى يشركونه معهم؟ معناه يبيعون له جزءا، يبيعون له سدسا أو سبعا، وهذا محرم لأنه بيع للبهيمة المعينة. فإذا كانوا اشتروها ولم يعينوها، يعني اشتروها نعم بنية الأضحية ولكن لم يقولوا إنها أضحية أو هذه أضحية، فهذه لم تتعين بعد، يجوز لهم بيعها كلها ويجوز لهم بيع جزء منها، يعني إشراك شريك سادس أو سابع أو غير ذلك. فهذه مسائل تتعلق بالتعيين. هذه كانت المسألة الخامسة، وبقي عندنا يعني كثير جدا في الحقيقة، فلهذا منها ما بعض ما يسأل عنه الإخوة هنا أمامي في الشاشة، الجمع بين العقيقة والأضحية وكذا، فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله أو نأخذ، لأنه ما بقي كثير في الحقيقة، أو نأخذ مسألة أخرى، مسألة سهلة وهي: الشاة تجزئ عن من؟ وضابط البيت عندما يقول يعني الشاة لا يصح الاشتراك فيها، أن يقول مثلا اثنان نضحي بشاة، هذا لا يصح الاشتراك بالإجماع، إنما الاشتراك كما سيأتي يكون في الإبل والبقر. فالشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته في حديث أبي أيوب الأنصاري، سأله عطاء بن يسار، الحديث عند الترمذي وابن ماجة، قال: سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وهذا حديث صحيح. سنة المسلمين هذه أن الشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته، لكن ما مفهوم أهل بيته؟ يعني الآن أحيانا يكون البيت فيه مثلا الأب وفيه أولاد متزوجون، طيب الأب ضحى يكفي عن الأولاد؟ طب ماذا لو ضحى أحد الإخوة، أحد الأبناء، هل يكفي عن بقية البيت، عن إخوانه المتزوجين أم لا؟ فأولا الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، هكذا كان في حديث أبي أيوب، كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. في تحفة الأحوذ يقول: هذا الحديث نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين. وابن القيم يقول: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم. والشوكاني يقول: وإن كانوا 100 نفس أو أكثر. لكن ما ضابط البيت؟ هنا اختلف الفقهاء في ضابط البيت، يعني هل القرابة معتبرة؟ هل النفقة معتبرة أن نفقتهم واحدة مشتركة؟ فعلى مذاهب في ذلك، على مذاهب. فالمذهب الأول يقول إن هذا معتبر، النفقة مشتركة والقرابة والمساكنة، المساكنة في بيت واحد، إذا كان طعامهم مع بعض مشترك وكانوا أقارب كالإخوة وكانوا يسكنون في بيت فتكفيهم شاة واحدة، وهذا مذهب المالكية وعليه فتاوى مشايخنا. وهناك قول يقول يشترط أن يجمعهم نفقة واحدة فقط ولا يشترط القرابة، وقول يقول إن جميع الأقارب يدخلون وإن لم ينفق عليهم، وقول رابع من يسكنون معه حتى ولو لم يكونوا من أقاربه، يعني مثلا سكن عمال مثلا أو موظفون في شقة واحدة، وهذا قول بعض المتأخرين من الشافعية واستبعده بعضهم. فلنكن مع القول الأول، اشتراك في السكن وفي النفقة مع وجود القرابة ومع وجود القرابة. الإمام مالك رحمه الله يقول، قال مالك: في أهل بيته الذين يشركون في أضحيته هم أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا، وولده ووالداه الفقيران. وقال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا. قال: فأباح، هذا في التاج والإكليل شرح مختصر الخليل، فأباح ذلك بثلاثة أسباب: القرابة والمساكنة والإنفاق عليه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن أخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد، سكن قرابة وأكل مشترك، فأجاب: نعم، يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة، ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية. وقال أيضا: أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كانت لهم زوجات متعددة. قال: وكذلك الأب مع أبنائه ولو كان أحدهم متزوجا فالأضحية واحدة، الأضحية واحدة. وقد تضحي المرأة أو لا تضحي. المرأة إذا كانت ذات سعة وتسكن وحدها فإنها تضحي استحبابا أو وجوبا، لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. وفي الموسوعة الفقهية: ليست الذكورة من شروط الوجوب ولا السنية، كما تجب على الذكور تجب على الإناث. بهذا يكون معنا، يعني باقي معنا في الحقيقة جملة مسائل، باقي معنا جملة مسائل مهمة في الاشتراك، بقي معنا الاشتراك في الأضحية وفي مسائل، وبقي الحجز الأضحية وبعض الأخطاء في شراء الأضحية ووقت الذبح وأداب التضحية ونقل الأضحية أو التضحية خارج البلد، وبقي الأضحية عن الميت وتوزيع الأضحية وإعطاء الجازر من لحمها أجرة لذبحه وبيع الجلد والتصدق بثمنه والمفاضلة بين ذبح الأضحية وبين الصدقة بثمنها، وبقي معنا مسائل عقيقة. فهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى نرجعه إلى المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما نقوله خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.